بسم الله الرحمن الرحيم. قال الجويني رحمه الله تعالى في كتابه الورقات، قال: وأما الحظر والإباحة، قال الحظر والإباحة، وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشارع. والحق في هذه المسألة أنه لا يطلق فيها بقول، لا يطلق فيها بقول هكذا مطلقا، وإنما على حسب تصنيف الأشياء. فهناك أشياء الأصل فيها الحظر، وهناك أشياء الأصل فيها الإباحة. فمثلا حقوق الناس وأملاكهم وأبضاعهم وكذلك أيضا ما يتعلق بهذه المسائل، هذا الأصل فيها الحظر، الأصل فيها الحظر، لأنها مملوكة لغيرك، محقوقة لغيرك، فلا حق لك فيها إلا بوجه تستحقه بدليل. فنساء الناس وبنات الناس وأموال الناس وأملاك الناس هذه على الحظر، على الحظر، حتى يأتي دليل على الإباحة، كأن تتزوج بامرأة زواجا صحيحا. والأصل في الأبضاع واللحوم كذلك الأنفس التحريم حتى يقوم دليل الحل. وهكذا لو جاء شخص إلى بستان آخر أو إلى بيت آخر ودخل فيه وسكن وقال الأصل في الأشياء الإباحة، أو وجد سيارة فاستعملها وقال الأصل في الأشياء الإباحة، أو دخل محلا فأكل منه بدون أن يدفع عطاء ونولا وقال الأصل في الأشياء الإباحة، لا، فالأصل في هذه التي هي محقوقة للغير الأصل فيها الحرمة حتى يقوم دليل الأصل الحظر حتى يقوم دليل الحل. والأشياء الأخرى التي ليست بمحقوقة للغير ولم يأتي دليل على أنها على الحرمة فالأصل فيها الإباحة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإذا مر إنسان بشجرة من شجر البوادي وفيها ثمر يأكل، الأصل الحل والإباحة. يستظل، الأصل الحل والإباحة. يقتطع له عصا يهش على غنمه لتأكل، يرعى في الشعاب والجبال، الأصل الإباحة الحل، لأنها ليست مملوكة لأحد ولا محقوقة للغير. فإذا هذا يعني تفصيل في هذه المسألة. قال: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. هذا جنب أغلب جانب الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء على أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. عندنا تعليق جلال الدين المحلي، وهو أحد الجلالين صاحبي التفسير، قال وقيل على التفصيل وهو أن المضار على التحريم والمنافع على الحل، وما تساوى فيه المضار والمنافع أو ما لا ضرر فيه ولا منفعة على الإباحة. هذا التفصيل إنما يحتاج إليه بعد أن تعلم أنه ليس محقوقا لأحد. يعني قد يقال الأصل في الأشياء التي ليست محقوقة لأحد، الأصل فيها أنها على الإباحة إلا أن تكون ضارة فتحرم للضرر، إلا أن تكون ضارة فتحرم للضرر. يعني لو مر إنسان بشجرة فيها سم ليست محقوقة لأحد وقال الأصل الإباحة وقام يأكل منها، أو بشجرة حشيش مخدر مسكر وقال وليست مملوكة لأحد وقال الأصل الإباحة، لا، ما كان من فيه من ضرر فلا ضرر ولا ضرار. وأيضا ناقشوا مسألة ما هو الأصل في الأشياء قبل ورود الشريعة، الأصل في الأشياء قبل ورود الشريعة هل كانت على الحل أو على الإباحة. هذه أيضا هي مطروقة، أصل هذا الباب مطروق لهذه المسألة، الأشياء قبل ورود الشريعة. وهذه المسألة ثمرتها قليلة لأن الشريعة قد وردت واستقرت. يقول لك قائل ما هو الأصل في الأشياء بالنسبة لكفار قريش قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام عليهم هاديا ومبشرا ونذيرا، هل كانت الأصل في الأشياء لهم الإباحة أو الحظر؟ ثمرتها هذه المسألة ثمرتها قليلة لأنها متعلقة بشيء قد مضى، لكن تستفيدها أنت في جانب إذا ما جهلت الحكم الشرعي في بعض المسائل، كأن تمر على صيد فتصطاده ولا علم لك بحل ذلك من حرمته، فتصطحب هذه القاعدة أن الأصل الحل. فإذا قيل لك بعد ذلك إن الشريعة تحرم هذا لأنه من ذوي الأنياب من السباع أو من ذوي المخالب من الطير أو تحرمه لورود نص فيه ككونه أحد الفواسق المأمور بقتلها وما أمر بقتله لا يجوز أكله، بعد ذلك تتوقف فتستصحب الحال وهو الحل إلى أن تقف على الدليل. قال ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، يستصحب الأصل. مثال ذلك أن يأتي شخص إلى ثمرة من الثمار ولا يدري حلال أم حرام فيقول أستصحب فيها الحل، أستصحب فيها الحل، استصحب الأصل. ما هو الأصل؟ الحل. وهكذا يأتي شخص لا يعلم حكم الضبع وهو مخصوص من ذوي الأنياب من السباع جاء به الدليل فيقول أستصحب فيه الحرمة، أستصحب فيه الحرمة لقوله كل حرم كل ذي ناب من السباع، إلى أن يأتي الدليل. فإذا جاء الدليل فإنه ينتقل عن الأصل إلى ما دل عليه الدليل، إذن معنى استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، أما مع وجود الدليل الشرعي فالحكم للدليل، الحكم للدليل. كذلك من استصحاب الأصل عدم وجوب فريضة سادسة على الفرائض الخمس في اليوم والليلة. هل هناك فريضة قائمة واجبة كالفرائض الخمس بين الظهر والعصر، أو بين العصر والمغرب، أو بين الصبح والظهر؟ الجواب لا. ما هو الدليل؟ استصحاب الأصل، الأصل عدم الزيادة على ما ورد. فهذه المسألة استصحاب الأصل تحتاج إليها كثيرا في المسائل الفقهية، واحتاج إليها الظاهرية الذين منعوا القياس، فكانوا كانت تعرض لهم مسائل كثيرة، الفقهاء قاسوها، والظاهرية لا يرون القياس فيستصحبون الأصل، يستصحبون الأصل. فإذا قال الفقهاء تقاس على كذا فتحرم، قال الظاهرية هي على أصل الحل، وإذا قالوا تقاس على كذا فتكون واجبة، قال الظاهرية هي على أصل عدم الوجوب، يستصحبون الأصل. قال ترتيب الأدلة: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، أي عند التعارض، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي. وهذا لا يخفى أنه عند التعارض وتريد أن تقدم شيئا على شيء فتقدم الجلي منها، أي من الأدلة، على الخفي، فالنص مقدم على الظاهر، لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر يحتمل معنيين، فهو أخفى، ويقدم الظاهر على المؤول، لأن الظاهر ظاهر بنفسه، والمؤول إنما هو ظاهر بدليل، والموجب للعلم المتواتر على الآحاد، والنطق على القياس، ما جاء فيه دليل يقدم على القياس، لأن القياس إذا صادمه فهو فاسد الاعتبار، والقياس الجلي على الخفي إذا تعارضا. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل يعمل بالنطق، إن وجد في النطق يعني في أدلة الكتاب والسنة، النطق أي أدلة الكتاب والسنة، ما يغير الأصل، ما يغير الأصل يعمل بالنطق. مثال ذلك: الأصل في المشروبات الإباحة، والخمر كانت على هذا الأصل، هل تغير هذا الأصل؟ نعم، وجد في النطق يعني في القرآن أو في السنة ما يغير هذا الأصل، يعمل بالنطق. وإلا فيستصحب الحال، إن لم يوجد دليل يغير هذا الأصل يستصحب الحال. قال: شروط المفتي، ومن شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. هذا كل بقدره، فمنهم من يؤتيه الله سبحانه وتعالى من هذا الشيء الكثير فيقوى فيه اجتهاده ويعظم فيه نفعه ويرتفع فيه شأنه، ومنهم دون ذلك. قال: ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، وليس للعالم أن يقلد. وهذه تقدمت في الأصول من علم الأصول، أن العالم قد يأخذ بقول غيره إذا ضاق الوقت عليه، أو جهل المسألة ولم يترجح له قول، تضاربت عنده الأقوال ولم يترجح له قول. قال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، عندكم يسمى أو لا يسمى؟ لا يسمى تقليدا، لأن قبول يعني قبول قول القائل بلا حجة، بلا حجة هذا تقليد. إذن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا لأنه بحجة. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. هذا كله من الكلام الذي لا معنى له، لا معنى له. فالأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، إنما يسمى اتباعا، يسمى طاعة، يسمى اقتداء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يسمى تأسيا، يسمى بالأسماء الشرعية. أما التقليد فهو ليس من الأسماء الشرعية. نعم يا بسام، كان يقول بالقياس عندكم بالاجتهاد. طيب المقصود فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس يعني بالاجتهاد. طيب قال وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر. إن كان كامل الاجتهاد كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع، هذا الكمال للآلة يعني ليس كما يتصور أنه لا يكون مجتهدا إلا إذا توفرت فيه شروط قاسية، شروط لا تتوفر في كثير من المجتهدين من بعد القرون المفضلة، بل في القرون المفضلة. قال فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، هذا القول ليس بصواب، الحق واحد. فعبارة كل مجتهد في الفروع مصيب إن قصد أنه مصيب للحق فالحق واحد، وإن قصد أنه مصيب أي فعل ما أمر به وهو الاجتهاد فهذا محتمل، لكن العبارة تتردد بين هذين الاحتمالين فلذلك تترك. وعبارة كذلك لكل مجتهد نصيب لا بد من تقييدها، لكل مجتهد نصيب أي إذا كان أهلا للاجتهاد وبذل وسعه فله نصيبه، يتردد بين الأجر والأجرين، إن أصاب فله أجر أجران وإن أخطأ فله أجر. قال ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، شروط المفتي لا. طيب سنرجع لها إن شاء الله. قال ولا يجوز كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب. طيب هذا يدل على أن العبارة الأولى كل مجتهد في الفروع مصيب أنها ليست كذلك، لأنه يقصد بالمصيب أي مصيب أصاب الحق، أصاب الحق، وهذا ليس بالصواب، وإنما المجتهد في الفروع وفي الأصول المصيب فيهما واحد، وما عدا ذلك الواحد فهم مخطئون، لكن منهم من يخطئ فيؤجر على اجتهاده، ومنهم من يخطئ فيأثم، وهؤلاء هم أهل البدع. والذي يقول من دون اعتماد على اجتهاد، قال لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة والمجوس والكفار والملحدين، لأن اختلاف أهل السنة مع أهل الضلالة في الأصول الكلامية واختلاف المسلمين مع المجوس والكفار والملحدين في الأصول الكلامية. فإذا قلنا كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، هذا معناه أننا نصحح مذاهب الإلحاد والكفر. قال: ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أي توجيه وتوضيح الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، وهذا هو الصواب والذي دل عليه الدليل حديث عمرو بن العاص في صحيح البخاري ومسلم. شروط المفتي أين هي؟ في بعض النسخ زاد شروط المفتي. قال: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. هذه قرأناها صح؟ لا. وأن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوين وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. قرأنا نحوها صح؟ طيب، نعم قرأناها في من شروط المفتي. نعم قرأناها لكن مررنا عليها لأنها واضحة. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. غدا سنصور الأوراق التي فيها المقارنة بين الثلاثة الكتب. أما متن العمريطي فتقرأونه، فإنما هو تقريبا نسخة مطابقة للأصل للمتن، لم يزد عليه، وإنما نظم المتن نظما مقاربا جدا لألفاظه. حتى في مسألة، انظر الآن في المسائل التي أخذناها اليوم، في المسائل التي أخذناها اليوم قال: وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم، إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص للتقديم. هذه زيادة الآن استثناء. والنطق قدم عن قياسهم تفي، وقدموا جليه على الخفي، وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب، فالنطق حجة إذن، وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. انظر في الشرط: والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد، مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف المثبت، والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت عن العرب، قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي. ومن شروط السائل المستفتي ألا يكون عالما كالمفتي، فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. ثم قال: تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، وقيل بل قبولنا مقاله، مع جهلنا من أين ذاك قاله. ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا، وقيل لا، لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له. وفي الاجتهاد قال: وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، ولينقسم إلى صواب وخطأ. وقيل في الفروع يمنع الخطأ، وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا، والزاعمين أنهم لن يبعثوا إلى آخره، أو لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في ادعاء الأصلين. ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين، واجعل نصفه من أخطأ لما رووا عن النبي الهادي، في ذاك من تقسيم الاجتهاد. وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در المحكمة في عام طاء ثم ضاء ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع مصطفى. فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. المقصود أن النظم مقارب جدا للمتن. إن شاء الله تعالى غدا نأتي بالورقة التي وعدناكم بها، نكتفي بهذا.